وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم جميعا سير إلى الله تعالى سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه الحلقة السابعة يا إمام العالم في اضطراب هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها حياتنا من دونك خواء وقلوبنا بين خوف وارتياب عيوننا بعدك فارغة حتى أشواقنا تدور في فراغ يا كل شيء في وجودنا ويا رأس مال حياتنا يا ذهب الذهب في ديننا هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يا حسين وردوهم ورود الهيم العطاش إلى هنا وصلنا في الحلقة الماضية سيد الأوصياء بيّن لنا كيف نتواصل وكيف نكون مع الصادقين وردوهم ورود الهيم العطاش بدأت بأخذ مفردتين الإنسان والدنيا. قرأت ما قرأت من النصوص عليكم وحدثتكم بحديثهم الشريف، لا أريد أن أعيد ما تقدم في الحلقة الماضية ولو على سبيل الإيجاز لضيق الوقت، وإنما سأكمل من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. إنها أحاديث العترة الطاهرة، وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران. في الصفحة 58 بعد 100، إنه الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا. زهرة الدنيا زينتها، زهرة الدنيا زبارجها، زهرة الدنيا حلاوتها. أمير المؤمنين يقول: إن علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد، ما هو مقسوم إليه سيصل إليه، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص، ما هو مقسوم له سيصل إليه. فالمغبون الخاسر، من هو الخاسر؟ فالمغبون من حرم حظه من الآخرة، هذا هو الخاسر. مهما نال الإنسان في هذه الدنيا، ما نال من زهرة الدنيا فإنه زائل ومنتقل إلى غيره. هذه هي الدنيا، وهذا هو واقع حياتنا. إن علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا، هذه حقيقة، هذه سنن الحياة، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص. فالمغبون، هذا هو الخاسر الحقيقي، من حرم حظه من الآخرة، وإنما يحرم الإنسان في الآخرة بسبب المقدمات التي يصنعها في حياته الدنيوية، المقدمات في هذه الدنيا والنتائج في الآخرة. في الصفحة 59 بعد 100 الحديث العاشر، وهو حديث من أمهات الحديث في موضوعه، في موضوع الزهد في الدنيا، بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن القاسم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا. هذا هو التوفيق، والتوفيق في الطريق إلى الله، في الطريق إلى قائم آل محمد، في سيرنا هذا التوفيق خير رفيق. هذا هو خير رفيق في طريق سيرنا إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه. إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبها، بصره عيوب الدنيا، فهي لا تستطيع أن تخدعه حينئذ. هو زاهد فيها، متفقه في معارف محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بصير بعيوب هذه الدنيا، بواقع هذه الحياة، فإن الدنيا سوف تكون عاجزة أمامه، لن تستطيع أن تخدعه بخداعها. إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين. هذا التفقه في الدين الحكمة، الحكمة التي تتفجر ينابيعها من قلب الزاهد على لسانه. هناك اقتران واضح في ثقافة العترة الطاهرة ما بين الزهد في الدنيا وبين الحكمة وبين التفقه وبين المعرفة السليمة الصحيحة التي هي لباب معارف وثقافة العترة الطاهرة. إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبها، هذه عملية توفيق. ومن أوتيهن، من أوتي هذه العناوين، من أوتي الزهد في الدنيا والفقه في الدين والبصيرة في عيوب الدنيا، ومن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. وقال: لم يطلب أحد، إمامنا الصادق يقول لم يطلب أحد الحق. ما المراد من الحق؟ ولاية علي وآل علي. بينت لكم من أن المراد من الزهد لا هذه المظاهر التي يتظاهر بها أناس يقولون عنهم من أنهم زاهدون. الزهد الحقيقي إنما يكون في دائرة الكون مع الصادقين. حينما تتعارض الدنيا مع الكون مع الصادقين فنبصق على الدنيا وندوس على الدنيا بأرجلنا ونلتصق بالصادقين، هذا هو الزهد الحقيقي. الأئمة حينما يتحدثون عن الزهد يتحدثون عن هذا، لا يتحدثون عن الثياب الرثة وعن المظاهر الخادعة التي يخدعون بها الناس. أتحدث عن رجال الدين، عن مراجع الدين وعن أصحاب العمائم الذين يتزهدون بمرأ من الناس. هذا الزهد حينما يكون الإنسان في صراع مع الدنيا، ما بين الدنيا وبين الكون مع الصادقين، هذا الزهد يكون خفيا، هذا الزهد محله في العقول والقلوب. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا. هناك منافرة ما بين الدنيا وما بين الكون مع الصادقين، لأن الدنيا هذه بيد الطواغيت، لأن الدنيا هذه بيد المجرمين، لأن الدنيا هذه في المرحلة التي نعيشها هي دنيا إبليس، هذه مرحلة إبليس، هذه دولة إبليس، جولة إبليس، قولوا ما تريدون أن تقولوا. لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا، وهو ضد لما طلب أعداء الحق. قلت: جعلت فداك من ماذا؟ عبد الله ابن القاسم يسأل الإمام الصادق: قلت جعلت فداك من ماذا؟ قال: من الرغبة فيها. وقال إمامنا الصادق: ألا من صبار كريم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مر هذا الكلام علينا في الحلقات المتقدمة. الإمام يبحث عن صبار كريم. ألا من صبار كريم؟ سيد الشهداء، سيد الأحرار، الباحث عن الأحرار، كان يرفع صوته الشريف: ألا من حر يدع هذه اللماضة لأهلها. يشير باللماضة إلى الدنيا، ولكن أتدرون ما معنى اللماضة؟ اللماضة بقايا الطعام بين الأسنان، هذه الأجزاء الصغيرة التي تختفي بين الأسنان، وإذا ما تركت بين الأسنان ستتفسخ وتتعفن حتى أن رائحتها الكريهة ستكون أقبح من رائحة الغائط. هذه هي اللماضة التي يجعلها سيد الشهداء، سيد الأحرار، يجعلها عنوانا لهذه الدنيا. ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. ولذا فإن الصادق يقول بعد أن تحدث
عن الدنيا وعن الزهد فيها، ومن أن الزهد الحقيقية حينما يكون في فناء الحق، في فناء الكون مع الصادقين. لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا، وهو ضد لما طلب أعداء الحق. هذا بيان للزهد يختلف اختلافا كاملا عن هذا الزهد التافه الذي يتظاهر به مراجع الدين في النجف وكربلاء، يتظاهر به رجال الدين من السنة أو الشيعة. حقيقة الزهد هي هذه. لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا، وهو ضد لما طلب أعداء الحق. قلت جعلت فداك من ماذا؟ قال من الرغبة فيها، لأن الرغبة فيها تجر الإنسان إليها وتبعده عن فناء الكون مع الصادقين. المشكلة هنا، المشكلة في الرغبة، في الرغبة فيها. قلت جعلت فداك من ماذا؟ قال من الرغبة فيها، من الرغبة في الدنيا. وقال بعد ذلك معلقا ومنبها ومبينا: ألا من صبار كريم، فإنما هي أيام قلائل، هي أيام قلائل. مثلما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه لهشام بن الحكم في الوصية المعروفة وهو يحدثه عن الدنيا: إنما الدنيا صبر ساعة، صبر ساعة، فإنما هي أيام قلائل، ألا إنه حرام عليكم. انتبهوا إلى هذا القانون: ألا إنه حرام عليكم، حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. هذا القانون لا أحد يعمل به ولا أحد يوجه الناس إليه، ولا وجود له في الثقافة الشيعية العامة. إمامنا الصادق يقول: من أن طعم الإيمان محرم عليكم، لن تذوقوا طعم الإيمان حتى تتزهدوا في هذه الدنيا. وهو يتحدث عن التزهد بالمعنى الذي بينه، عن الزهد في الدنيا التي تتنافر مع الكون مع الصادقين. ألا من صبار كريم، فإنما هي أيام قلائل، ألا إنه حرام عليكم، حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. هذا هو الكلام الذهب، وهذا هو ذهب الكلام. جواهر الحكمة هي هذه، في هذه الحروف القليلة، في هذه الكلمات الوجيزة. إنها حقائق معارف العترة الطاهرة. يا أسفا على الشيعة، يتيهون يمينا وشمالا مع الضلال أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، يتيهون معهم ويعيشون ويموتون ولن يطلعوا، لن يطلعوا على هذه الحقائق، لأن حوزة النجف وكربلاء، لأن مراجع النجف وكربلاء برنامجهم تضليل الشيعة، تجهيل الشيعة، تثويل الشيعة، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. خلاصة برنامج مراجع النجف وكربلاء أن يربط الشيعة بهم، لا أن يربط الشيعة بالعترة الطاهرة. هذه الوظيفة شيطانية. أئمتنا يريدون منا أن نشدد العلاقة في قلوب الشيعة مع أئمتهم، مع إمام زمانهم، لا أن نشدد العلاقة في قلوب الشيعة مع هذه الحثالات، أعني مراجع النجف وكربلاء. عودوا إلى الزيارات واقرؤوها، عودوا إلى الأدعية واقرؤوها، هل هناك من ذكر لهذه الحثالات؟ الحديث كله عن محمد وآل محمد، والواجب علينا جميعا أن نشدد الرباط مع إمام زماننا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم، وصابروا، وصابروا أعداءكم، ورابطوا، ورابطوا إمامكم، ورابطوا إمامكم. هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذا تفسيرهم لقرآنهم. فما قال القرآن ورابطوا حثالات النجف، ورابطوا الشياطين العاطلين الباطلين في النجف، رابطوا إمام زمانكم. في صفحة 60 بعد 100، إنه الحديث 12 بسند الكليني عن ابن بكير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة. في طلب الدنيا الذي يتنافر مع الكون مع الصادقين، الإضرار من هنا يأتي. إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة، وإلا إذا كان المراد من دين الآخرة أن نأتي بالصلاة التافهة التي يريد المراجع من الشيعة أن يؤدوها، وبالصيام الخالي من معنى العقيدة بحسب الرسائل العملية لمراجع النجف وكربلاء، أو بالحج الفارغ من المعنى الباطل حقيقة، لأنه يخلو من المضمون المحمدي العلوي بحسب الرسائل العملية ومناسك الحج التي ينشرها مراجع النجف وكربلاء. إذا كان الدين هو هذا فإن الدنيا لا تتنافر معه، بالعكس فإن الدنيا تتماشى مع هذا الدين، وإنما تتنافر الدنيا مع دين العترة حينما نكون ملتصقين بفنائهم، تتنافر الدنيا مع الكون مع الصادقين، لا مع الكون مع شياطين النجف وكربلاء. حينما نكون مع شياطين النجف وكربلاء، أعني مراجع النجف وكربلاء، حينما نكون مع هؤلاء الشياطين فإن الدنيا تأتي منسجمة معنا، لا يوجد تنافر هنا، إنما تتنافر الدنيا حينما نكون مع محمد وآل محمد، تتنافر مع كوننا هذا. ولذا فإن الدنيا ستكون في حالة إضرار للكائنين مع الصادقين. إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا، طلب الآخرة. أننا نكون مع محمد وآل محمد لأن النجاة في الآخرة لا بصلاتنا ولا بصيامنا ولا بالارتباط بحثالات النجف وكربلاء ولا بالعمل بهذه الرسائل العملية المخالفة في الاستنباط لمنهج العترة الطاهرة والتي استنبطت عبر المنهج الشافعي والمعتزلي. النجاة في الآخرة حينما نلتصق بفناء إمام زماننا، حينما نكون مع محمد وآل محمد، لا أن نجعل محمدا وآل محمد على جانب الطريق، وإنما نفهم ولاية محمد وآل محمد أنها الصراط المستقيم، صراطنا إلى الله محمد وآل محمد لأنهم وجه الله، لأنهم وجه الله. إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا، فأضروا بالدنيا فإنها أولى بالإضرار، وهذا هو الزهد. فأضروا بالدنيا، عارضوها، عارض الدنيا وشؤونها حينما تتعارض مع الكون مع الصادقين، هذا هو الزهد، وهذا هو منهج العترة في التزهد في الدنيا. إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا، فأضروا، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، فأضروا بالدنيا فإنها أولى بالإضرار. في صفحة 66 بعد 100 الحديث الثاني بسند الكليني عن أبي حمزة إنه الثمالي عن أبي جعفر الباقري صلوات الله عليه قال: قال الله عز وجل، هذا قول الله يحدثنا به إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلو ارتفاعي. هذا قسم بعد قسم ويمين بعد يمين منه سبحانه وتعالى. وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلو ارتفاعي، لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا إلا جعلت غناه في نفسه وهمته في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من ورائي تجارة كل تاجر. الحديث فيه الكثير من التفاصيل والشؤون، لكنني سأقف عند هذه النقطة: لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه. هذا يعود بنا إلى الكتاب الكريم، إلى سورة إبراهيم، إلى سورة إبراهيم وإلى الآية 37 بعد البسملة. من دعائي إبراهيم الخليل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. هذه قراءة العترة، قراءة المصحف تهوي إليهم لا معنى لها، قراءة العترة تهوى إليهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات. صادق العترة يقول هذه الثمرات ثمرات القلوب، ما هي بالثمرات التي على الأشجار، هذه ثمرات القلوب. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات، من ثمرات القلوب لعلهم يشكرون. المضمون هو هو، جاء مذكورا في سورة البقرة في الآية 26 بعد 100 بعد البسملة في سياق قصة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذه الثمرات هي ثمرات القلوب والأفئدة. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه، هوى الله هو هذا. نحن لا نتحدث عن الهوى البشري وننسبه إلى الله، هذه العوارض المتغيرة والطارئة على الإنسان لا يمكن أن تنسب إلى الله، ولكن اللغة عاجزة، وإنما هي تعابير القرآن وفهمنا قاصر. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، هذا الهوى الذي يجعله الله في قلوب الناس باتجاه محمد وآل محمد هو هذا هوى الله، هذا هو هوى الله الذي يريده. ما يريده الله يتمثل في هذا الهوى الذي يكون من خصائص الإنسان، من طبيعة الإنسان، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ليس له من هوى. هذه طبائع المخلوقات لا يمكن أن تنسب إلى الله، إلا أن الكلام يأتي بلسان التقريب والمدارات، فهوى الله هو هذا الهوى. فإبراهيم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أفئدة من الناس، الكلام عن بعض الناس، القلوب التي تهوى محمدا وآل محمد هي القلوب الأقل بين الناس، أكثر القلوب لا تهوى محمدا وآل محمد. ولذا فإن دعاء إبراهيم الخليل قال من الناس، هذه من للتبعيض، بعض الناس تهوى قلوبهم محمدا وآل محمد، بعض الناس تتزين قلوبهم بهذه الثمرات، بثمرات المودة والحب والعشق والولع والوله لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. هذا المضمون نحن نقرأه في زيارة سيدتنا فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ونحن نخاطب والدة أمير المؤمنين: وبالغت في حفظ رسول الله، عارفة بحقه، مؤمنة بصدقه، معترفة بنبوته، مستبصرة بنعمته، مؤثرة هوى محمد صلى الله عليه وآله. هوى الله، هذا هو هوى الله، هوى محمد وآل محمد، هو هذا هوى الله. فحينما نؤثر هواهم إننا نؤثر هوى الله على هوانا وعلى الدنيا وما فيها. في زيارة سيدتنا الطاهرة نرجس والدة إمام زماننا، ونحن نخاطبها ونصف علاقتها وارتباطها بمحمد وآل محمد: ورغبت أيتها السيدة الطاهرة نرجس، يا أميرة سامراء، يا والدة الإمام، ورغبت في وصلة أبناء رسول الله، عارفة بحقهم، مؤمنة بصدقهم، معترفة بمنزلتهم، مستبصرة بأمرهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم. هذا هوى الله. فحينما يحدثنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن الله ويقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلو ارتفاعي، لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هوى. هوى الله هو هذا، هوى محمد وآل محمد. إنه الهوى النظيف الطاهر الذي تتفتح ثمراته في القلوب العاشقة لهم، في القلوب التي تولهت بحبهم، في القلوب التي تعيش معنى المودة في أبهى صورها فيما بينهم وبين محمد وآل محمد، فيما بينهم وبين علي وآل علي، فيما بينهم وبين فاطمة وآل فاطمة. إنهم أئمة الأئمة، محمد وعلي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا، وهذا هو الزهد، هذه حقيقة الزهد، إلا جعلت غناه في نفسه وهمته في آخرته، وهذا هو التوفيق. وضمنت السماوات والأرض رزقا، وكنت له من ورائي تجارة كل تاجر. نذهب إلى فاصل.
يا سيدي فكيف وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرت لي في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك
لقطات من أحاديث العترة الطاهرة في الموضوع نفسه أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني رحمة الله عليه. هذا هو الجزء السادس من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة 57 بعد 400. إنه الحديث الثامن. مر سفيان الثوري، وسفيان الثوري شخصية معروفة من كبار رجال الدين عند أتباع سقيفة بني ساعدة في الاتجاه المخالف والمنافر للعترة الطاهرة، وكان يظهر الزهد ويظهر التعبد التزهد والتعبد بين الناس. مر سفيان الثوري في المسجد الحرام في مكة أيام الحجيج فرأى أبا عبد الله، لأن الإمام الصادق يعيش في المدينة ولكنه أيام الحج يذهب إلى مكة. مر سفيان الثوري، وسفيان الثوري يعيش في العراق، سفيان الثوري كان عراقيا. مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله، رأى الإمام الصادق وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان، كان الإمام متأنقا في ملبسه وكانت ثيابه عالية القيمة. فقال سفيان: والله لآتينه ولأوبخنه، يريد أن يوبخ الإمام الصادق أمام الناس كي يعلو شأنه، كي يعلو شأن سفيان. فقال: والله لآتينه ولأوبخنه. فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله، ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس ولا علي ولا أحد من آبائك. فقال له الصادق صلوات الله عليه: كان رسول الله في زمان قتر مقتر، وكان يأخذ لقتره واقتداره، وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها، أرخت عزاليها أي أنها سكبت الأمطار، هذا تعبير كنائي، أرخت عزاليها أي أنها سكبت الأمطار وكثر الخير فيها. فأحق أهلها بها أبرارها، ثم تلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ونحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله، غير أني يا ثوري ما ترى علي من ثوب، هذا الثوب الذي قيمته عالية إنما ألبسه للناس. ثم اجتذب يد سفيان فجرها إليه، أراد من سفيان الثوري أن يتلمس ثيابه، أن يتلمس ثياب الإمام الصادق، ثم رفع الثوب الأعلى، الثوب الذي قيمته عالية، وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، فقال هذا ألبسه لنفسي، إنني ألبس ثوبا غليظا لنفسي وألبس ثوبا جميلا حسنا عالي القيمة للناس. ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، فقال هذا ألبسه لنفسي وما رأيته من ثوب حسن للناس. ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظ خشن، وداخل ذلك ثوب لين، فقال لبست هذا الأعلى للناس أيها المرائي، ولبست هذا لنفسك الجهة الناعمة اللينة، ولبست هذا لنفسك تسرها تتنعم به. هذا مثال واقعي لرجال الدين، رجال الدين عبر التاريخ كذابون سفلة، وهذا هو واقع رجال الدين عند السنة وعند الشيعة. أحاديث أهل البيت تتحدث عن مراجع الشيعة وتصفهم بأنهم يتزهدون دنيويا، لماذا؟ لطلب الرئاسة، فيزهدون في الدنيا في لذائذ الدنيا كي يصلوا إلى لذة الرئاسة، وهي رئاسة باطلة، أتحدث عن الرئاسة الدينية. مراجع النجف وكربلاء يتقاتلون فيما بينهم بكل الوسائل والأساليب التي يستطيعون أن يستعملوها، هم لا يستطيعون أن يستعملوا كل شيء، ولكن هناك مساحة يستطيعون أن يتحركوا فيها، يتقاتلون في تلك المساحة ويتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف، وما يظهرونه من تزهد هو نفاق. والدليل أين هي الحكمة عند هؤلاء؟ أين هي الحكمة؟ مرت علينا الأحاديث من أن الزهد يكون قرينا للحكمة المثبتة في القلوب والتي تتفجر ينابيعها على الألسنة، فأين هذه الحكمة؟ وكل الذي يصدر عنهم ضلال في ضلال وسفاهة في سفاهة، وكل الذي عندهم منافر لحكمة العترة الطاهرة في كتبهم، في دروسهم، في أبحاثهم، في فضائياتهم، في مؤسساتهم، في حوزاتهم، في كل شيء يرتبط بهم. سفيان الثوري مثال، هذا زاهد كذاب، زاهد دجال، وهذا حال مراجع النجف. الحديث التاسع في السياق نفسه بسنده، بسند الكليني عن عبد الله بن سنان قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: بين أنا في الطواف في مكة في المسجد الحرام، بين أنا في الطواف وإذا برجل يجذب ثوبي، يجذبه يجره، وإذا هو عباد بن كثير من زهاد العراق، من متصوفة العراق، عباد بن كثير، وإذا هو عباد بن كثير البصري. فقال: يا جعفر بن محمد، تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي؟ فقلت: ثوب فرقبي. الثياب الفرقبية هي ثياب تخاط من قماش ونسيج كان يصنع في مصر، ينسج في مصر، ثياب مصرية. فقلت: ثوب فرقبي اشتريته بدينار، وكان علي في زمان يستقيم له ما لبس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس: هذا مرائي مثل عباد، لأن عبادا كان الناس يعرفونه، كان مرائيا، كان زاهدا كذابا كمراجع النجف، كالمرجع الأعلى في النجف. ما ترك أحدا إلا وأخبره بشأن عباءته وقبائه، يعني صايته، ما ترك أحدا. ونحن لا ندري كم حدث من الناس، لكن الموجودة على الإنترنت شيء كثير، كثيرون حدثهم السيستاني عن زهده وعن عباءته الأسطورية وعن صايته الخرافية، وكل واحد ينقل عمرا بالسنين للعباءة السيستانية والصاية السيستانية يختلف عن الآخر، فلا ندري من هو الكذاب، هل السيستاني كان يكذب أم الذين ينقلون عنه يكذبون؟ فكل واحد ينقل عمرا يختلف عن نقل الناقل الآخر. الحكاية هي الحكاية. المشكلة في الوسط السني هي في الوسط الشيعي، والمشكلة في الوسط الشيعي في رجال الدين هي في الوسط السني في رجال الدين. رجال الدين السنة يضحكون على السنة، ورجال الدين الشيعة يضحكون على الشيعة. هؤلاء اتخذوا السنة حميرا لهم، أتحدث عن عوام السنة، وهؤلاء اتخذوا عوام الشيعة حميرا لهم، لكن عوام الشيعة أكثر تقديسا للمراجع ولأصحاب العمائم السوداء والبيضاء، إنهم أكثر تقديسا لهم. ولذا فإن عقل عوام الشيعة منطمس أكثر من انطماس عقل عوام السنة، بسبب حالة التقديس المزيف الذي لا حقيقة له. من الآخر الديخية الشيعية هي أعمق وأشد وأخطر من الديخية السنية. هذا هو الواقع في الماضي وفي الحاضر، وسيكون الأمر عليه في المستقبل. ولذا فإن إمام زماننا أول ما يبدأ بديخيي الشيعة، بعد ذلك ينتقل إلى ديخيي السنة، فهؤلاء هم الأخطر. والأحاديث تقول من أن الإمامة يبدأ بكذابي الشيعة، والكذابون هنا هم المراجع لأنهم الأكثر كذبا، مثل ما حدثنا أئمتنا من أن مراجع التقليد عند الشيعة هم الأكثر كذبا بالقياس إلى سائر رجال الدين في كل الديانات الأخرى. فعلماء الشيعة وتحديدا الذين تقلدهم الشيعة هم الأكثر كذبا بالقياس إلى رجال الدين السنة، رجال الدين النصارى، رجال الدين اليهود. هذه أحاديث الأئمة، هذا ما هو كلامي، هذا التقييم تقييم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ومن الكهف الشريف إلى تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 69، إنه الحديث 33 بسند العياشي، وإن كانت الأسانيد قد حذفت، حذفوها وبتروا الأحاديث، وقد عبثوا بالكتاب عبثا كبيرا. على أي حال نقرأ ما هو موجود بين أيدينا. عن العباس بن هلال الشامي قال إمامنا الرضا، فالعباس ابن هلال يروي عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه. العباس يقول لإمامنا الرضا، في بعض النسخ رويت عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، لكن الصحيح يبدو أن الرواية عن إمامنا الرضا. فالعباس ابن هلال يقول: قلت للإمام الرضا صلوات الله عليه: جعلت فداك، وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب. الجشب هو الطعام الخشن، الناس يعجبون به. وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، يتخشع يتماوت في حركاته وسكناته، ويتخضع في حديثه، وكأنه يؤن أنينا. يمكنكم أن تجدوا هذا بشكل واضح في العمائم الشيرازية، الشيرازيون هكذا يفعلون، العمائم الشيرازية ينطبق عليها هذا الوصف. أتحدث عن عمائم تلامذة محمد الشيرازي وصادق الشيرازي، إنهم يتماوتون في منطقهم. وكثيرون في النجف من الذين يقولون من أنهم في طريق تهذيب النفس و وتصفية القلوب، ومن أمثال هذه الترهات التي يضحكون بها على أنفسهم وعلى الناس. جعلت فداك. العباس ابن هلال يقول لإمامنا الرضا: جعلت فداك، وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشنة ويتخشع، يتخشع يتكسر في مشيته ويتخشع في حركاته وفي نظراته وفي ما يقوله من كلام. بحسب التعبير الشعب العراقي من يحشي قوم ينوص، ينوص ويلوص، قوم ينوص، هواي أمامنا بهذه الطريقة يتكلمون. أمامنا يعني رجال دين يلبسون العمائم، هذا المصطلح شائع في النجف. قال: أما علمت؟ إمامنا الرضا يقول له، هذا السائل سأل الإمام الرضا لأن الإمام الرضا كان يلبس أفخر الثياب، ولذا فإن السائل بسبب ما رآه على إمامنا الرضا من أفخر الثياب تحدث في هذا الموضوع. الإمام أجابه بجواب شاف، قال: أما علمت أن يوسف ابن يعقوب نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج؟ الديباج من أغلى الأقمشة ثمنا. الديباج هو نوع من أنواع الحرير، نوع من أنواع الإبريسم، من أغلى أنواع الأقمشة. إذا كان حريرا صافيا نقيا في أحكام دين العترة لا يجوز للرجال أن يلبسوا. والديباج قد يطلق على أكثر من صنف من الأقمشة، لكن الإمام هنا يتحدث عن الديباج الحرير. كان يلبس أقبية الديباج. الأقبية جمع لقباء الذي قد يقال له في زماننا الصاية، الجبة. كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب، أزرارها ذهبية، أزرار أقبيته كانت ذهبية. أما علمت أن يوسف ابن يعقوب نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون، لأنه هو عزيز مصر، ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم بين الناس ولم يحتج الناس إلى لباسه؟ ماذا يصنعون بلباسه؟ وإنما احتاجوا إلى قسطه، إلى عدله، وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل. ما علاقة الناس بلباسه؟ لقطة مهمة جدا. قد تقولون من أن أمير المؤمنين كان يلبس ما يلبس من الثياب التي نعرف أوصافها. سيد الأوصياء أراد أن يثبت أن الذين سبقوه ما كانوا على هدى، ومن أن أمير المؤمنين لم يكن طامعا في الحكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصبه في الغدير. والمسلمون بايعوا الله وبايعوا رسول الله وبايعوا عليا على ذلك، لكن الأمة غدرت. هذا موضوع له تفصيله الذي لا أجد وقتا للحديث عنه، لأن الحلقة ليست مختصة ببيان هذا الموضوع. أراد أن يثبت بطلان الذين سبقوه، وإلا هذا هو المنطق الواضح الصريح. وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل. ماذا نصنع بالعباءة القديمة للمرجع وبالصاية القذرة للمرجع؟ ماذا نصنع بها إذا كان المرجع يخالف منهج العترة الطاهرة؟ ماذا نصنع ببيته الصغير المساحة؟ وذلك كذب. أتحدث عن السيستاني، فإنه قد اشترى كل البيوت التي في الشارع، ولكن لو كان بيته صغير المساحة ماذا نصنع ببيته؟ أكان صغير المساحة أم كان كبير المساحة؟ إذا كان مخالفا لمنهج العترة الطاهرة، إذا كان يريد أن يلقي بشيعة العراق في أحضان النواصب، ماذا نصنع بزهده حتى لو كان حقيقيا؟ وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل. إن الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، وإنما حرم الحرام قل أو كثر. وقد قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قد يكون صلاح بعض الناس في أن يكون زاهدا في طعامه، في شرابه، في ملبسه، في مسكنه، في منامه، قد يكون صلاحه في هذا. هذا أمر يخصه. هذه مظاهر الزهد، وهذا زهد سطحي. الزهد الحقيقي هو الزهد المستقر في العقول والقلوب، إنه الزهد العقائدي. حينما يكون الإنسان في موقفه العقائدي رافضا للدنيا بكل زبارجها وبكل زخارفها، إذا تعارضت مع الكون مع إمام زماننا، مع الكون مع الصادقين، هذا هو الزهد الذي يريده أئمتنا منا. أما هذه المظاهر التي يتظاهر بها بعض رجال الدين، ربما يكون بعضهم صادقا من صغار رجال الدين، أما كبار رجال الدين هؤلاء كذابون، هؤلاء طلاب رئاسة. كبار رجال الدين كذابون ومنافقون لأنهم طلاب رئاسة، وهؤلاء هالكون، والذين يتمسكون بهم هالكون أيضا. هؤلاء هالكون، من طلب الرئاسة هلك. يكذبون عليكم، يقولون لكم من أن المرجع الفلاني جاءته المرجعية هكذا من دون أن يخطط لها. كذابون والله، يعملون ليلا ونهار لأجل أن يقتنصوا المرجعية، وحينما يستطيع أحد منهم أن يقتنصها تمتلئ قلوب الآخرين دما وحقدا عليه. هذا هو واقع مراجع النجف منذ أن تأسست حوزة الطوسي وإلى يومنا هذا. وإذا أخبروكم بغير هذا يضحكون عليكم. نذهب إلى فاصل.
إلهي فلا تخلهم من حمايتك، ولا تعرهم من رعايتك، وزدهم عن موارد الهلكة، فإنه بعينك وفيك نفيك، ولك أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك والصالحين من بريتك أن تجعل علينا واقية تنجينا من الهلكات وتجنبنا من الآفات وتكننا من دواهي المصيبات، وأن تنزل علينا من سكينتك، وأن تغشي وجوهنا بأنظار محبتك، وأن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
رواية جميلة أقرأها عليكم من كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي ابن عيسى الأربلي المتوفى سنة 692 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت 1426 هجري قمري، إيران. هذا هو الجزء الرابع من كشف الغمة للأربلي في الصفحة 92 في باب ترجمة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، عن محمد ابن الحسن ابن شمون، ويبدو أنه ميمون وليس شمون، ولكن هذا هو المطبوع في بعض المصادر هو ابن ميمون. وعن محمد بن الحسن ابن شمون مثل ما هو في الطبعة التي بين يدي، قال: كتبت إليه، إلى الإمام العسكري، كتبت إليه أشكو الفقر، ثم قلت في نفسي، الذي قاله في نفسه لم يكتبه، كتب رسالة إلى الإمام العسكري يشكو الفقر، ثم قلت في نفسي: أليس قد قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه، أليس قد قال أبو عبد الله: الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا؟ هذا هو الزهد، هذا هو الزهد. الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا، والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا. فمعكم معكم لا مع عدوكم، فمعكم معكم لا مع غيركم. هذه المعية النورية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قلت في نفسي: أليس قد قال أبو عبد الله الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا، والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا؟ فرجع الجواب، رجع الجواب من إمامنا العسكري: إن الله عز وجل محص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر، إذا تكاثرت وصارت الذنوب متراكمة بعضها فوق البعض الآخر. إن الله عز وجل محص أولياءنا. التمحيص عملية تنقية، عملية تنظيف، عملية إزالة الشوائب. إن الله عز وجل محص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر، وقد يعفو عن كثير منهم كما حدثتك نفسك: الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا، ونحن كهف لمن التجأ إلينا، ونور لمن استبصر بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا. من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، ومن انحرف عنا فإلى النار. هذا هو دين الوسائط، هذا دين الله. الله سبحانه وتعالى يريدنا معهم، لا يريدنا معه من دونهم. هذا هو دين الحق. مراجع النجف يريدون من الشيعة أن يكونوا مع الله لا مع محمد وآل محمد، وإنما يضعون محمدا وآل محمد على جانب الطريق، ويريدون من الشيعة أن يرتبطوا بهم بالمراجع، لا أن يكون الارتباط الأصل بإمام زماننا. ويصفون المنهج الذي يدعو للارتباط بإمام زماننا، يصفونه بالانحراف، ويقولون من أن المنهج الصحيح أن ترتبط الشيعة بمراجع النجف وكربلاء، لعنة الله عليهم وعلى الذين يرتبطون بهم. هذا هو دين الوسائط. أما دين مراجع النجف هو دين الشياطين، كدين سقيفة بني ساعدة. يريدون من أتباعهم أن يرتبطوا بالصحابة، بالصحابة الذين يكفر بعضهم بعضا ويزني بعضهم بنساء البعض الآخر. ادرسوا تاريخ الصحابة، لصوص زنات في زمان رسول الله وبعد زمان رسول الله، فضلا عن تاريخهم الأسود قبل رسول الله، قبل البعثة، ما بين قواد ومأبون وابن زانية مشهورة. هذا هو حال الصحابة. وكتب التأريخ وكتب السير وكتب الأحاديث في المكتبة السنية تعج بهذه الحقائق. هذا ما هو في كتب الشيعة، في كتب السنة. فهم يريدون من أتباعهم أن يلتصقوا بالصحابة، وأما علماء الشيعة يريدون من أتباعهم أن يلتصقوا بالمراجع، بالعلماء أنفسهم. اقرأوا أحاديث العترة الطاهرة، لا يوجد ذكر لغير محمد وآل محمد كي نلتصق به وكي نرتبط به. وكلمات إمامنا الحسن العسكري واضحة هنا، كما حدثتك نفسك: الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا، وماذا بعد؟ ونحن كهف لمن التجأ إلينا، ونور لمن استبصر بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا. هذه الأوصاف لا تنطبق على حثالات النجف. وإذا كان أحد من أتباعهم يريد أن يصفهم بهذه الأوصاف تلك مشكلته. حثالات النجف لا تنطبق عليهم هذه المعاني، هذه المعاني خاصة بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. ونحن كهف لمن التجأ إلينا، ونور لمن استبصر بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا. من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، ومن انحرف عنا فإلى النار. هم الكهف الحصين، هكذا نقرأ في الصلوات الشعبانية السجادية. هذه الصلوات مروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، تقرأ في أيام شعبان، ولها خصوصية، لها خصوصية في مناسك ليلة النصف من شعبان. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أقرأ بعضا من سطورها: اللهم صلي على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صلي على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، إنها لجج بحار الفتن التي تضطرم الطرام وتضطرب الطرابة. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق، كما يقول إمامنا الرضا: من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. هذه هي الكينونة معهم، وكونوا مع الصادقين. من لزمنا لزمناه، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين، وعصمة المعتصمين. يا أيها الباحثون عن العاقبة الحسنى، هنا 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 تنالون العاقبة الحسنى إذا ما لجأتم إلى هذا الكهف الحصين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين. هذه الكلمات ماذا تقول لنا؟ تقول للمضطر المستكين: توجه إليهم. ما قالت له: توجه إلى الله. هذه الكلمات تقول للمضطر المستكين وللهاربين وللمعتصمين وللذين يريدون أن يقصدوا الكهف الحصين: توجهوا إليهم. لماذا؟ لأنهم هم وجه الله، وجههم وجه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، فالمضطر المستكين يستغيث بهم. التعبير واضح، لا أنه يستغيث بواسطتهم إلى الله، وإنما يلجأ إليهم. وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين، إنه يلجأ إليهم. وعصمة المعتصمين، ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، لأنهم عصمة الله، لأنهم عروة الله، لأنهم حجة الله، لأنهم بقية الله، لأنهم باب الله، لأنهم سبب الله، لأنهم جنب الله، لأنهم عين الله، لأنهم لسان الله، لأنهم قلب الله. أمير المؤمنين هو الذي يقول: أنا قلب الله الواعي. هم وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. وهذا التعبير يتردد في الزيارات وفي الأدعية الشريفة، تعبير الكهف الحصين، وقد أشار إليه أيضا إمامنا الحسن العسكري في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من كشف الغمة للأربلي. سورة الكهف وهذا العنوان يشير إلى هذه الحقيقة. حينما نذهب إلى الكتاب الكريم ونقرأ في سورة الكهف في الآية العاشرة بعد البسملة: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لجأوا إلى الكهف، وهذا لسان حالهم ولسان مقالهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فيأتي صوت التوفيق، والذي يكون على لسان من ألسنتهم، أو أنه خطاب الملائكة لهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، اعتزلتم قومكم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، كنتم مع الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. المرفق الذي يرتبط بشؤون الحياة الدنيوية، وأما نشر الرحمة الربوبية فهذا الذي يرتبط بدينهم وهدايتهم وبصيرتهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه السورة سورة الكهف، وهذه التفاصيل وقعت على الأرض. هذا تأريخ قرآني، لكنها توظف في الكتاب الكريم بطريقة الرموز. هذه رموز تشير إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لأن محمدا وآل محمد هم الكهف الحصين. فهذا الكهف الذي لجأ إليه الفتية أصحاب الكهف، هذا مظهر حسي وتكويني ومظهر يتناسب مع الفتية أصحاب الكهف، لكنه يشير إلى الكهف الحصين، إلى الكهف الإلهي الحصين. محمد وآل محمد هم الكهف الحصين في كل التكوين، هم الكهف الحصين في كل الوجود. أما كهف أصحاب الكهف فهو مكان جغرافي معين، لكنه يشير إشارة رمزية إلى الكهف الحصين، إلى الكهف الإلهي الحصين، إلى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا منتشر في القرآن، مثلما تشير غيبة يوسف إلى غيبة إمام زماننا حينما غاب عن أهله، مثلما تشير دولة سليمان إلى دولة إمام زماننا، فإنها صورة مصغرة عن ارتباط عوالم الغيب والشهادة بحدود معينة تشير إلى الدولة العظمى لإمام زماننا الحجة ابن الحسن. القرآن مشحون بالرموز، وقد حدثنا أمير المؤمنين عن ذلك، من أن القرآن نزل بلسان الرموز وفيه الكثير والكثير من الرموز، وهذه الرموز لا يفككها إلا حديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنهم. ومن هنا أخذت المواثيق علينا في بيعة الغدير أن نأخذ القرآن من علي وآل علي في رموزه وغير رموزه، في محكمه ومتشابهه. وهذا ما لم يفعله مراجع النجف وكربلاء منذ الطوسي، تفاسيرهم دالة على ذلك، وهو أدل دليل على ضلالهم، وهو أدل دليل على أن دينهم لا علاقة له بعلي وآل علي، لأن دين علي وآل علي مضامينه الحقيقية وأصوله الحقيقية وأسسه المعرفية في مواثيق بيعة الغدير. نذهب إلى فاصل.
فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي سبرت على عذابك، فكيف أصبر على صراطك؟ وهب لي صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي أصبر؟ فبعزتك يا سيدي أقسم صادقا لئن تركتني ناصبا لأدجن إليك بين أهلها وجيجا العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادين لك أين كنت يا يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين.
الحر ابن يزيد الرياحي مثال واضح للذي يلجأ ولجأ إلى الكهف الحصين. من طريف ما ينقل في التاريخ من أن الحر حين خرج بجيشه متوجها لملاقاة سيد الشهداء بأمر من عبيد الله بن زياد، فسمع نداء، سمع صائحا يصيح حينما خرج من الكوفة، وكأن أحدا يناديه: أبشر يا حر بالجنة. وهو يتمتم فيما بينه وبين نفسه: ويل للحر، ويل للحر، يبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب ابن بنت رسول الله، أية جنة هذه؟ الرجل يمتلك عقلا، أية جنة هذه؟ وتترى الأحداث إلى يوم عاشوراء. وسأل عمر بن سعد: هل تقاتلون الحسين؟ تأكد من أن القوم عازمون على قتال الحسين وقتله، لأن الأوامر من يزيد أن يكون الأمر هكذا، ووصلت الأوامر إليهم عبر عبيد الله بن زياد لعنة الله عليهم جميعا. فبدأ الحر يقترب شيئا فشيئا من جهة معسكر الحسين. المهاجر ابن أوس من رجالات جيش عبيد الله بن زياد، من رجالات الأمويين، ينظر إلى الحر وهو يرتعد، فقال له: ما الذي بك؟ لو سئلت عن أشجع الناس في الكوفة لما عدوتك، لقلت من أن أشجع الناس في الكوفة هو أنت، لماذا ترتعد؟ هل أنت خائف؟ لأن الحر كان يرتعد، كان يرتعد ويرتعش وهو على فرسه. فقال له: أما أني أخير نفسي بين الجنة والنار، وإني والله لا أختار على الجنة شيئا، حتى لو قتلت وقطعت. وضرب فرسه باتجاه الحسين. يخير نفسه بين الكون مع الحسين وبين الكون مع غيره، ولكن الرجل كان موفقا فاختار الخيار الأعظم، واختار الكون مع الحسين. لما صار قريبا من معسكر الحسين نزل عن فرسه وقلب ترسه ونكس رمحه. هذه علامات عند العرب كانت معروفة
من أنني جئت معتذرا، من أنني جئت منكسرا، جئت ذليلا. وقد رفع صوته: اللهم إليك أنيب وأتوب إليك، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك. يا أبا عبد الله، يخاطب الحسين، يا أبا عبد الله، إني تائب، هل لي من توبة؟ عقيدته سليمة، لأنه يعتقد من أن قبول التوبة بيد سيد الشهداء، بيد إمام زمانه. يا أبا عبد الله، إني تائب، هل لي من توبة؟ فرحب به سيد الشهداء، قال: نعم، يتوب الله عليك، قبلت توبتك. وجرى الذي جرى في وقائع يوم عاشوراء، وخرج الحر للقتال إلى أن سقط على الأرض، فحمله أصحاب الحسين إلى مخيم الحسين، وكان به رمق، لم يكن قد مات في هذه اللحظة، كان به رمق. فجلس الحسين عنده يمسح الدم عنه ويقول له: أنت الحر كما سمتك أمك، وأنت الحر في الدنيا والآخرة. هذا مثال حقيقي للذين استجابوا لنداء سيد الشهداء: ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها، ترك اللماضة لأهلها وجاء حرا إلى الحسين، واستشهد حرا، وسيبعث حرا يوم القيامة، مثلما قال له سيد الشهداء: وأنت الحر في الدنيا والآخرة. صورة واضحة جلية للكون مع الصادقين. هكذا يكون الكون مع الصادقين بترك الدنيا، هذا هو الزهد الحقيقي. مثال واضح وتطبيق عملي لكل المطالب التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. هذا هو الزهد الحقيقي، حينما تتنافر الدنيا مع الكون مع الصادقين. ولقد تنافرت الدنيا بكل معاني التنافر يوم عاشوراء مع الكون مع الصادقين، لكن الأحرار كانوا ثابتين في كونهم مع الصادقين، وهذا حر من أولئك الأحرار العظماء: أنت الحر كما سمتك أمك. هذه كلمات سيد الشهداء: وأنت الحر في الدنيا والآخرة. هنيئا للحر وهنيئا لأنصار الحسين. نذهب إلى فاصل.
إلهي إليك شاء أشكو نفسا بالسوء أمورا، وإلى الخطيئة مبادرا، وبمعصيك مولئا ولسخطك متأردا تسلك بي مسؤولك المهولك وتجعل لي عندك أهون هولك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزى وإن مسها الخير تمنى ميولة إلى اللعب ولا مملوة بالغفلة والسعة تسرع بي إلى الحوبة وتصوفني بالثوبة.
صورة مناقضة لكل الذي تقدم، إنها تتناقض بالتمام والكمال مع ما ذكرته عن الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه. عمر بن سعد لعنة الله عليه، عمر بن سعد قبل أحداث عاشوراء وقبل مجيء مسلم بن عقيل صلوات الله عليه إلى الكوفة، كان موعودا من قبل الأمويين أن ينصبوه واليا على الري وجرجان. الري هي طهران في زماننا هذا، وجرجان المناطق التي تقع شمال طهران. فكان موعودا من قبل الأمويين أن ينصب واليا على هذه البلاد. يستيقظ وهذا المنصب حلم بين عينيه، وينام وهو كذلك. كان يعيش ليله ونهاره في هاجس ولايته على الري وجرجان. جاءت أحداث كربلاء وجاء مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه إلى الكوفة، وكان الذي كان، ووصل الحسين إلى أرض الطفوف، صلوات وسلام على الحسين. عبيد الله ابن زياد خيره: إذا أردت ملك الري وجرجان فعليك أن تقود الجيش لقتل الحسين، إذا رفضت ذلك فليس لك من شيء في ولاية الري وجرجان. الرجل وقع في حيرة من أمره وطلب المهلة ليلة واحدة أو ليلتين، بقي مستيقظا إلى الصباح وأخذ قراره أن يقود الجيش لقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكنه نظم أبياتا عبر فيها عن حالته النفسية وعن اتخاذ قراره: فوالله ما أدري. هذه أبيات عمر بن سعد: فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمري على خطرين، فوالله ما أدري وإني لصادق، أفكر في أمري على خطرين، أأترككم الكري والري منيتي، أم أصبح مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين، وإن إله العرش يغفر زلتي، وإن كنت فيها أظلم الثقلين، ولكنما الدنيا الخطر هنا، القرار هنا في هذا البيت، ولكنما الدنيا بخير معجل، وما عاقل باع الوجود بديني. ألا لعنة الله عليه. هذا البيت يخبرنا عن الحالة التي عليها مراجع النجف، لقد عرفوا الحقيقة. أخاطب الذين يعرفون صدق حديثي ويعرفون أنني لا أقول كلاما ما لم أكن متأكدا منه بدرجة 100%، أخاطب هؤلاء، لا شأن لي بالذين يكذبونني. مراجع النجف يتابعون برامج قناة القمر، يتابعون البث المباشرة ويتابعون الإعادة. إنني لا أتحدث عن أصحاب العمائم الصغيرة، هم يتابعون أيضا، أنا أتحدث عن أصحاب العمائم الكبيرة. ولقد عرفوا الحقيقة وعلموا علما يقينا من أن المنهج الذي هم عليه ما هو بمنهج العترة الطاهرة. هم في حيرة كحيرة عمر بن سعد، ومثلما اتخذ عمر بن سعد قراره اتخذوا قرارهم أيضا، يضحكون على أنفسهم من أن صلاح الشيعة فيما هو موجود، لا علاقة لهم لا بالشيعة ولا بصلاحهم. هم يظنون أن لو بينوا للشيعة من أن المنهج الموجود منهج شافعي ومعتزلي، وعلينا أن نذهب إلى منهج العترة الطاهرة، أن تثور الشيعة عليهم، أو أن تسأل الشيعة سؤالا، مستبعد أن تثور عليهم، الشيعة حمير للمراجع، لكنهم هم يتوقعون هذا، أو أن تسألهم أين كنتم منذ 1000 من السنين، أين كنتم، ماذا كنتم تصنعون. أنقل لكم حكاية، ووالله هذه الحكاية حقيقية، أنا لا أحدث بهائم المراجع، أنا لا أحدث جحوش المراجع، لا شأن لي بهم، أنا أخاطب الذين جربوا صدقي. أقول لهم في النجف، وليس في هذا الوقت، وإنما قبل سنتين أو أكثر، حينما كان البرنامج يبث بثا مباشرا عبر هذه الشاشة، إنها حلقات برنامج الخاتمة، كانوا جلوسا أين؟ في بيت المرجع المعاصر الحي بشير النجفي. قد يكذبونني، لكن الحكاية حقيقية، إنني سمعتها من مصدرها الأصلي. كانوا جلوسا في بيت بشير النجفي، وكانوا متسمرين، أمام شاشة القمر. انتهى البث المباشر وبدأوا يتحدثون معبرين عن إعجابهم بالذي طرح في تلك الحلقة، وهم يتابعون البرنامج دائما. بعض الطلبة من خواص بشير النجفي وجه سؤالا له، فقال له: هذا الرجل لا يعتمد يتحدث عني إلا على القرآن وحديث العترة، لكنه يخرج الكثير من المطالب البكر، لماذا لم يستخرجها مراجعنا وعلماؤنا من السابقين أو من المعاصرين؟ أتدرون ماذا أجابه بشير النجفي؟ قال: نحن المراجع سلمنا أمرنا لأساتذتنا وللمراجع الذين سبقونا، لعلماء الشيعة السابقين، وهذا الرجل سلم أمره لمحمد وآل محمد وسلم أمره لحديثهم، وهذه هي الحقيقة، والله هذه هي الحقيقة. هذا هو الفارق فيما بين منهج قناة القمر ومنهج حوزة النجف الضال، هذه هي الحقيقة من ألسنتهم. هذه الحكاية حقيقية ودقيقة بدرجة 100%. هم يعرفون الحقيقة، ولكنما الدنيا بخير معجل، وما عاقل باع الوجود بديني. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.